إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أيها الأحبة أن ألتقي بكم ومعكم على هذا البرنامج وعبر هذه القناة الطيبة، ويسعدني ويسرني جدا أن يكون معنا في هذا اللقاء وينقل هذا اللقاء أحبتنا في إذاعة ألف ألف إف إم. أسأل الله عز وجل للجميع العون والتوفيق والتعاون على البر والتقوى بحول الله وقوته. المسلمون في هذه الأيام يعيشون فترة من الفضل والخير الذي يزفه الله إليهم، فالملائكة تستغفر للصائم، والجنة تتزين لساكنيها وكأنها تقول: يوشك هؤلاء المؤمنون أن يلقوا عنهم المؤونة والتعب ويصيروا إلى هذه الجنة. فضل الله يحف الصائم من كل جانب. انظروا إلى رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، تأملوها معي، كأنه من كل باب ورحمة الله تلاحقه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكأن رحمة الله تلاحقنا. لكن المهم هو أن نعرض أنفسنا لهذه الرحمة، أن نعرض أنفسنا لهذا التوفيق، لهذه المنة، لهذا العطاء، لهذه المنحة من الله عز وجل، وذلك بأن نحافظ على صيامنا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه. المسلم لا يجوز له أن يصوم عما أحل الله ويفطر على ما حرم الله، يفطر على الغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل والمساهمة في إفساد الأمة، العمل في سبيل إفساد الأمة ومحاولة التشويش على عقولها وإفساد بصيرتها وإفساد مسلكها، كما يعني يشاهد الناس في بعض هذه القنوات المؤلمة، المشاهدات المؤلمة. منهم من يعرض عليهم الفتن، ومنهم من يهزأ بدين الله، ومنهم من يقزز الناس عن، يعني في الحقيقة هؤلاء الناس نسأل الله لهم الهداية. إذن أخي الكريم، أنت إذا صمت حاول أن تصوم بكلك، أن تصوم بأجمعك، أن تصوم بكل وجودك. سمعك يصوم عن النظر إلى الحرام، بصرك يصوم عن النظر إلى الحرام، سمعك يصوم عن الاستماع إلى الحرام من الغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور وغيرها من الأضرار، بارك الله فيك. وهكذا بدن كل أحوالك حتى تتعرض لرحمات الله عز وجل. نعم يا أخي. نعم، سيرجا من فرنسا، تفضل يا أختنا سيرجا من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك في الله.
أحبكم الله وأكرمكم، تفضلي.
أنا غير حبيت طلب واحد، أنك تدعي لي راني على أبواب عرس ونحبك تدعي لي بإصلاح الحال وزوج صالح إن شاء الله وعيشة طيبة. وهذا هو.
الله المستعان. أسأل الله عز وجل أن يرزق كل المسلمين الصلاح، صلاح الأحوال، وأن يسخر لبنات المسلمين أزواجا صالحين، وأن يجعل حياتنا جميعا مليئة بالخير والإيمان والأمان والرضا من الرحمن، إنه على كل شيء قدير.
آمين. بارك الله فيك.
آمين. أم شيماء من فرنسا، تفضلي يا أم شيماء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين.
تفضلي، هات السؤال الأول.
نحن في المغرب نصلي صلاة الفجر، هل هما ركعتان أم أربع ركعات؟ حيث نصلي اثنان صلاة الفجر واثنان لصلاة الصبح، ما هما الصحيح في هذه الصلاة؟ هل ركعات أم اثنان ركعات؟
طيب، خيرا.
أما أحدا يقول اثنان وأحدا يقول أربع، من هما الصحيحين؟ علم الرسول عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على رسول.
أبشر. السؤال الثاني، أريد رقم الشخص لك لأن عندي أسئلة لازم تجاوبني بكل صراحة يا شيخنا الفاضل، أريد رقمك الشخصي.
خيرا إن شاء الله، يعطوك إن شاء الله من الكنترول. نعم يا أخي. أبو كمال، أبو كمال من أسبانيا، تفضل يا أخي أبو كمال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو كمال.
والله إننا نحبك في الله حبا كثيرا.
الله يحبك ويكرمك إن شاء الله، يجعلها الله زادا لنا نلتقي تحت ظل عرش الله.
جزاك الله خيرا.
الله.
سؤال يا شيخ.
تفضل.
ذهبت في اليوم الأول في يوم رمضان لقضاء صلاة التراويح.
نعم.
لكن سبعة أيام لم أذهب، وذلك من ألم الظهر والضغط الدموي، فما حكم ذلك؟ في
لا إله إلا الله، يعني تحس بشيء من المتاعب؟
متاعب لكن كثيرة.
طيب خيرا إن شاء الله يا أبا كمال.
لكن تسمع الليلة أريد أن أذهب بإذن الله إن شاء الله.
الله يقويك، الله يقويك ويعينك ويثبتك ويعطيك من العزيمة ما تقوى فيه على أن تذهب للاستفادة من هذه النعمة إن شاء الله. طيب أحبابي، نبدأ الإجابة، وأختنا الكريمة قد دعونا الله لها ولجميع إخواني المسلمين، وأنا والله قد أكون أحق بالدعوة منها، لكن نطيب خاطرهم ونتعاون على البر والتقوى، وأنا أدعو كذلك إخواني أن يدعوا لي كما ندعو لهم أن يدعوا لنا. أم شيماء من فرنسا تقول، نحن في المغرب يعني عندنا إشكال في ركعتي الصبح. استمعوا إلي أحبابي، الصلاة تنقسم إلى قسمين، تنقسم حقيقة إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أنواع: النوافل العامة، والرواتب، والفروض. فصلاة النافلة السنة هو ما يصليه المسلم في آخر الليل، يسمى التهجد ويسمى صلاة آخر الليل ويسمى قيام الليل، هذا المفروض أن تكون الصلاة في ركعتين ركعتين ركعتين، ويختمها المسلم أو المسلمة بالوتر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا. وجاء في الحديث: اجعل آخر صلاتك من الليل وترا. إذن هذه تكون في قبل طلوع الفجر، تسمى نافلة، تسمى قيام الليل، تسمى صلاة التهجد، سميها ما شئت، هو الصلاة قبل طلوع الفجر، وهي صلاة مثنى 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 يختمها الإنسان بركعة واحدة. فإذا طلع الفجر يأتي عندنا شيئان: ركعتا الفجر التي هي السنة، بعض أحبابي في المغرب يسمونها صلاة الصبح أو سنة الصبح، ركعتا الفجر، وهاتان الركعتان تصلى بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر المفروضة، قبل صلاة الفرض بينهما، وهاتان الركعتان هما اللتان قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم بعد ذلك يأتي المؤذن ويقيم الصلاة ويصلي المسلمون صلاة الفجر التي هي الفرض. نعم بارك الله فيكم. أنا أكثرت الحديث طولت حتى تكون الأمور واضحة. أخي أبو كمال يقول إنه ذهب في اليوم الأول فقط لصلاة التراويح، وليلة إن شاء الله سيذهب، ولكن بينهما يقول لم أستطع. على أي حال المسلم إذا أصيب بمرض أو يعني إرهاق نتيجة للعمل وكذا وفاتته صلاة التراويح مع الجماعة، لأن صلاة التراويح مع الجماعة أجرها أن من قام مع الإمام إلى أن ينتهي كأنما قام الليل كله، فأنت قد تصلي مع الإمام صلاة التراويح لمدة يعني بعض الأئمة يصلونها في 20 دقيقة، بعضهم في 30 دقيقة، بعضهم في ساعة إلا ربع، وفي الحرم ما شاء الله يطول الوقت إلى حوالي ساعتين إلا قليلة. على أي حال أنا أقول من قام مع الإمام في صلاة التراويح، وهي صلاة، هي صلاة القيام الليل، وهي صلاة التهجد، تسمى صلاة التراويح، تسمى صلاة التراويح لأنهم كانوا كلما صلوا تسليمتين جلس الإمام قليلا ليستريح الناس ثم يقوم ويستأنف إكمال الصلاة. الشاهد أنك إذا لم تستطع أن تذهب للصلاة مع الجماعة فصلها في بيتك، صلها مع أولادك، لا تحرم نفسك هذا الفضل. إذا كنت مريضا حتى ولو صليت وأنت جالس وأولادك زوجتك وأولادك وبناتك يصلون خلفك وأنت جالس وهم قيام، المهم أن يحرص الإنسان على أن يغتنم هذه الفرص. هذه فرص ليست سهلة، حتى أن بعض أهل العلم يقول إن أجر صلاة النافلة في رمضان كأجر الفريضة. علي حد اجتهدوا وفقكم الله. نعم. أم دنيا من فرنسا، تفضلي يا أم دنيا. أم دنيا تأخرنا عليها.
نعم
تفضلي يا أم دنيا، تفضلي.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول إن ابني يعيش مع امرأة ليست مسلمة، جاب منها بنتا ودخلته معها في دينها ولم يعرفنا أبدا، وهكذا يا شيخ إني مريضة وطلب منك بأن تصارحني وتقول لي ماذا أفعل وماذا.
الله المستعان.
نعم.
السؤال الثاني
هو إني عندي منزلا مخلط أنا وإبنائي بدراهم مختلطة، بدراهم حلال داعي والأخرى مختلطة بدراهم الدخان وبدراهم وشيئا آخر. من بعد كريت هذا المنزل وإنني أنا التي أقبطها بدراهم التي كريتها به، وأطلب منك يا شيخ أن تنصحني وجزاك الله خيرا.
يعني اشتريت هذا المنزل من 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 أموال،
نعم،
أموال ربوية ولا ما هي؟
لا 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 ليس ربوية، من دراهم إنني نخدم.
أي من دراهمك أنت؟
دراهم بحلال، دراهمي والأخرى لأولادي إنهم يبيعوا الدخان.
يعطونك أولادك وأنت جمعتها واشتريت المنزل.
نعم.
طيب هذا عظيم جدا.
احنا بثلاثة، أنا وزوج وأبنائي اثنان.
ما شاء الله، بارك الله لكم خيرا إن شاء الله.
إن شاء الله.
أم إيش؟ أم مليكة من فرنسا، تفضلي يا أم مليك من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب.
آمين يا رب العالمين، آمين يا الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
ما شاء الله، تفضلي، استعنا بالله.
السؤال الأول في الميراث، هل يجوز لأبي أن يكتب جميع أملاكه على بناته علما أن ليس له ذكر؟
نعم.
السؤال الثاني، هل الحقنة تبطل الصيام؟
أحسنتي، هل الحقنة تبطل الصيام؟ أبشري. الثالث
هو أنه في المدينة التي نتواجد هنا فيها هنا في فرنسا وزعوا علينا جدول مواقيت الصلاة في المسجد، فهناك خانة كتب فيها وقت الإمساك الذي هو على الساعة 4:16 وصلاة الفجر على الساعة 4:31. أنا في مفهومي أنه ليس هناك فرق بين الإمساك والفجر، يعني نمسك وقت الفجر، ولكن
نعم.
يعني ليس واضح.
هل كتبوا وقت الإمساك الساعة كم يا ابنتي؟
الساعة 4:16
وصلاة الفجر
على الساعة 4:31.
طيب خيرا إن شاء الله، تسمع الإجابة بحول الله، ولكن ستكون الإجابة بعد الفاصل إن شاء الله. أحبابي وإخوتي، أعود إليكم، وأختنا الكريمة دنيا من فرنسا لها سؤالان، أما الأول فهو واضح، وأما الثاني فقد كانت متأثرة بسؤالها الأول، فكأنها لم تستطع أن توصل إلي ما تريد أن أفتيها فيه. على أي حال، سؤالها الأول تقول ابنها يعيش مع امرأة غير مسلمة، تزوج أو اتصل بامرأة غير مسلمة وولد منها بنتا وأدخلتها في دينها. أولا وقبل كل شيء، أنا أقول يا أحبابي وإخوتي من يعيشون في بلاد الغربة، عليكم أن تبذلوا جهدكم في تربية أبنائكم، وعليكم أن تحافظوا عليهم، وعليكم أن تتسموا بالحلم والحكمة والإقناع والدليل، وإن لم تستطيعوا أنتم فليكن غيركم ممن يملكون القدرة على إقناعهم في أن يستمروا على في الثبات على دينهم. هذه واحدة، وأنتم عليكم الحرص على الاحتواء حتى لا يفروا من بين أيديكم ويقعوا في مفاسد كبيرة، احرصوا عليهم. أن يتزوج الرجل بامرأة غير مسلمة زواجا شرعيا لا بأس، بشرط أن تكون هذه من أهل الكتاب وأن تكون محصنة عفيفة قبل أن يتزوج بها. وإذا تزوج بها وأتى منها بأولاد فالأصل أن يكونوا مسلمين، لأن الأولاد يتبعوا أعظمهما وأكرمهما وخيرهما دينا، ودين الإسلام هو الدين الذي هو الأكرم والأفضل، وهو الذي دين الإسلام يؤمن بالأنبياء السابقين كلهم. وعليكم كذلك أن تكثروا من الدعاء لهم، ويعني ونسأل الله الهداية والتوفيق. أنا أعلم مقدار المعاناة عندما علمت بأن هذه البنت قد حولت أمها إلى دين غير دين الإسلام، ذلك يؤلم، لكن عليك بالدعاء وعليكم بمواصلة النصح، وإياكم أن تقاطعوهم، احرصوا على أن تأتوا بهم إليكم، احرصوا على محاولة استقطابهم واستعطافهم، لأن قربهم منكم ربما سمعوا منكم نصيحة، وأكثروا لهم من الدعاء، فرب دعوة في آخر الليل يحول الله بها حالهم من حال إلى حال. نعم. طيب بس طب ناخذ عبد الله من فرنسا ثم نجيب على البقية. تفضل يا عبد الله من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي عبد الله.
نحن 5 إخوة 3 ذكور وجوز إناث، بعد وفاة أبي الله يرحمه ترك منزلا ذو 3 طبقات. أخي الأكبر وأختي يسكنون لابن منزل وأولادهم، وكذلك زوجة أبي وليس عندها أطفال. لما غادرت المنزل تركت جميع حوائجي في الطابق الذي كنت أسكن فيه، وبعد وفاة أبي كل شيء تغير. سؤالي الله يجزيك بخير، إن اتجهت إلى القضاء لكي كل واحد منا يأخذ نصيبه، هل علي إثم مع العلم أن المنزل سيفقد ثمنه الأصلي بالمزاد العلني؟
الله المستعان. أبشر يا عبد الله، تسمع الإجابة بحول الله. أم مليكة لها 3 أسئلة. سؤالها الأول تقول: هل يجوز لأبي أن يكتب أمواله لبناته وليس له غيرهن؟ والله إذا أراد أن يتصرف في ماله في حياته ويكتب لهم ماله وكتابة ويستلموه، سمى هذه الهبة في الحياة، لأن من شرط تمام الهبة في الحياة القبض، فليفعل، هو أعلم بنفسه. وإن كنا ننصحه أن لا يعطيهم كل شيء، نعم يعطيهم شيء ولكن يبقي له، ما يدريك تغيرات الأيام وتقلبات الزمان. الإنسان نعم يعطي أولاده يعطي بناته لا بأس، ولكن كذلك لا ينسى نفسه. إيه نعم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لكن لو أراد أن يكتب مثلا عنده بيت يريد أن يكتبه لبناته ويستلم أوراقه ويصبح جزءا من ملكيتهم، لأن الهبة لا تتم إلا بقبض الموهوب، كما جاء في حديث عائشة عندما وهبها أبوها رضي الله عنه 20 وسقا من تمر العالية ولم تستلمه فجعله من مال الورثة. هل الحقنة تفطر؟ الحقنة على أقسام، فيه الحقنة الدوائية، سواء كانت هذا الدواء عن طريق العضل أو عن طريق الوريد لا يفطر، لكن هناك حقنة غذائية كيلوكوز ويعني سكريات، هذه تفطر بلا شك. لأن الإفطار، يعني لو أردت أن أقول لكم كلمة عامة، ما هو الشيء الذي يفطر؟ هو أن تدخل إلى جسمك ما يقويه أكلا أو شربا أو عن طريق الحقن هذه، أو أن تخرج من جسمك ما يضعفه، كمن يتبرع بلتر من الدم هذا، أو يحتجم حجامة يخرج منها دم كثير، ما في شك هذا يضعف الجسم وبالتالي يفطر الصائم إن هو فعل ذلك. تقول: في المدينة التي نسكن فيها وزعوا علينا ميقات، قالوا الإمساك 4:16 وصلاة الفجر في 4:31. قصدهم بالإمساك يا أختي وقت طلوع الفجر، يعني وقت الأذان، والإنسان يمسك مع طلوع الفجر في الأذان، وصلاة الفجر بعدها 15 في 4:31، لا بأس بذلك إن شاء الله. أخي عبد الله، نعم تفضل. أبو أمير من السعودية، تفضل يا أبا أمير من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والعام بخير يا شيخ.
وأنت بخير حفظك الله.
آمين. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا حبيبنا.
يا شيخ صليت وراء أحد الأئمة.
أيوة.
في الصلاة لما سلم بعد الصلاة سلم تسليمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله فقط.
نعم.
فسألته قال لي هذه ترى الصلاة يعني صحيحة، هذه التسليمة صحيحة، أنا مذهبي مالكي يقول لي، فأنا استغربتها بصراحة، أنا أعرف صلاة الأموات تسلم معها واحدة فقط.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
كنت برضو أصلي وعد شخص وقال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبعا أنا أصلي ما أقدر أرد عليه، فبعد الصلاة يقول لي مفروض ترد علي.
طيب خير إن شاء الله.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله. غزلان من المغرب، تفضل.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، أنا عندي مشكل بالدورة الشهرية.
نعم.
ومنذ 3 أشهر وأنا أخذ دواء على أساس أن يتم تنظيمها.
نعم.
ومع دخول شهر رمضان ما انقطعت عني الدورة يعني لهالحين يعني ما انقطعت، والآن مدة 18 يوم وأنا والدورة يعني موجودة.
نعم.
وأنا أصوم.
طيب تسمعي.
وأريد الحكم الشرعي يعني في ذلك، يعني هل صيامي صحيح؟
أبشري أبشري إن شاء الله.
وأيضا بخصوص صلاة التراويح والصلاة بصفة عامة، يعني وأقوم بفرائضي على أكمل وجه إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله أبشري إن شاء الله. طيب طيب نبدأ بأخينا الكريم عبد الله من فرنسا، يقول نحن إخوة ذكور 5 و4 بنات، توفي أبوه بعد أن توفي الوالد وكان أحدهم يسكن في كذا وزوجته تسكن في مكان. المهم يقول أنا الآن الأمور ارتبكت وأنا أخشى عليها من الضياع، وأخشى على حقي وعلى حق غيري من الضياع، فهل علي إثم إن أنا توجهت إلى القضاء؟ من حيث المبدأ لا إشكال لمن طلب القضاء، من طلب القضاء الشرعي لا يلام، لكن علينا أن نعلم أنه قبل الدخول في القضاء هناك ما هو أفضل وما هو أولى وما هو أحسن وما هو أبرك، وهو الصلح. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول عليكم بالصلح فإن الحكم يورث الضغائن، القضاء يعطي هذا ويمنع هذا، بينما المصالحة فيها إرضاء لجميع الأطراف. فأنا أنصح يا أخي الكريم يا أخي عبد الله، أنصحك أن تتجه إلى الصلح، وأن يدخل بينكم من أهل الفضل من يمكن أن يصلح الأحوال، لأنكم لو اتجهت من القضاء كما تفضلت وعرض البيت في المزاد ربما تضررتم بنقص قيمته أو الاستعجال في بيعه إلى آخره. الصلح الصلح الصلح، إذا عجزتم عن المصالحة وليس هناك بد من الوصول لمعرفة للحصول على حقك إلا بالقضاء، فلا عيب في أن يطالب الإنسان بالقضاء الشرعي لتوزيع هذه التركة الشرعية. أبو أمير يقول بارك الله فيه، صليت خلف أحد الأئمة وسلم تسليمة واحدة ولم يسلم الثانية. يا أخي الحبيب، يعني علينا أن تتسع صدورنا للخلافات الفقهية. نعم هناك من العلماء من يرى بأن الركن في السلام هي التسليمة الأولى والثانية سنة وليست واجبة، هناك من العلماء من يقول ذلك، ومن العلماء من يقول بأن التسليمتين واجبتان، التسليمة الأولى والتسليمة الثانية. ولو صليت خلف إمام كما تفضلت وهم المالكية ورأيته يسلم تسليمة واحدة فأنت انتظر إلى أن تراه قد انحرف للتسليمة الثانية قالها بصمت ثم سلم أنت بعد ذلك، والحمد لله وصلاتك صحيحة من فضل الله تعالى. لو صليت خلف إمام من الشافعية أو المالكية أو الأحناف فصلاتك صحيحة، بارك الله فيك. طيب فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله لإكمال الأسئلة والاستماع للأسئلة الجديدة. أحبابي وإخوتي من المشاهدين عبر قناة اقرأ ومن المستمعين إلينا عبر إذاعة ألف ألف إف إم، ها أنا ذا معكم. تفضل أخي نجم من ألمانيا. تفضل يا نجم من ألمانيا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
نسأل الله التوفيق. نعم يا أخي.
باختصار شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال
الأول، نحن نصلي التراويح في مسجد تركي، فالإمام يصلي القرآن شيئا مسريع، فما حكم الشرع في ذلك؟
طيب الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم الشخص الذي يصوم ولا يصلي، فهل صيامه مقبول أم لا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا أخي. والسؤال الثالث.
السؤال الثالث، يعني موقف الإسلام من الموسيقى.
طيب خير
شكرا وجزاكم الله خيرا.
أم هاجر من هولندا. تفضلي يا أم هاجر.
السلام عليكم يا شيخ، رمضان مبارك كريم.
الله يبارك فيكم يا أختي الكريمة من هولندا. تفضلي. الله يبارك فيك يا أم هاجر.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يمكن خروج الزكاة، إخراج الزكاة من المال الذي يجمع للحج؟
طيب.
السؤال الثاني، أني كنت كلمتك منذ مدة عن زوجي الذي هو يشمني ويقلل من احترامي، وقلت لي حاول أن يكلمه أحد لعل الله يصلح الوضع.
أي نعم.
وأنا البارح قرب المسجد هنا قرب البيت، كان البارح كان فقيه يعطي أسئلة، وكتبت له سؤال حول الوضعية، باختصار حول الوضعية التي أعيش فيها، فهو أعطى الجواب بالنطق وجميع النصائح كانت جيدة، وكان زوجي هناك بالمسجد
الحمد لله،
وكان يسمع كل الأسئلة، ولما الشيخ قرأ السؤال زوجي عرف أن الشيخ بيتكلم على نفسه.
نعم.
لما جاء زوجي إلى البيت، أنا ما كنت بالمسجد، لما جاء زوجي إلى البيت بدأ يشتمني ويسبني ويقول لي أنت فضحتيني أمام الناس وأمام الملأ، غير أني لم أكتب لا اسمه ولا لأي شيء.
الله المستعان.
بس هو يقول لي لا، ما ليست بيننا وبين عشرة، أنت فضحتيني. ما العمل يا شيخ؟ أنا حائرة.
لا إن شاء الله.
أريد من فضلك تليفونك الخاص إن أمكن.
طيب إن شاء الله إن شاء الله. طب عبد الجواد، أبو جواد تفضل يا أبا جواد من السعودية.
مساء الخير دكتور، كيف حالك؟
مرحبا يا أخي الكريم.
كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
وأنت بخير حفظك الله.
شيخنا الفاضل، أنا عندي سؤال ودي أسألك فيه، اللي هو أنا أخذت عقار عن طريق البنك، أنا شريت عقار عن طريق البنك.
طيب.
طبعا عقار استثماري.
طيب.
مدة 15 سنة. طبعا البنك يخصم الراتب مبلغ وقدره شهريا.
نعم.
يخصم مبلغ وقدره شهريا من البنك. طبعا العقار هذا له دخل، يرجع لي بدخل، هل أزكي هذا الدخل كامل أو فقط الفائض من بعد ما سدد أقساط البنك؟
يعني طيب.
مثلا
معروف. أبشر إن شاء الله، يعني أختصر لك الأمور وأوضح لك إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عندي الأخ أبو أمير يقول بأنني عندما كنت أصلي سلم علي رجل، قال لي السلام عليكم، وبعد أن انتهيت قال لماذا لم ترد علي. طب أنت لماذا لم ترد عليه يا أخي؟ دخل عليك في البيت وجدك تصلي، قال السلام عليكم بعد ما انتهيت من الصلاة، قلوا عليكم السلام لا بأس. وإن كان بعض العلماء يقول لو رفع يدك هكذا وردت عليه يكون ذلك كاف. الغزلان من المغرب تقول بأنها عندها دورة غير منضبطة، والآن لها 18 يوما والدورة فيها. يا أختنا غزلان، لا دورة بعد 15 يوما، ما زاد عن 15 يوما فهي استحاضة. اغتسلي وتحفظي وصلي وصومي. وفي الشهر الثاني إذا جاءتك تأملي، إن كانت الأيام التي جاءتك فيها الدورة يعني متميزة، دمها متميز، فامكثي وقت التميز. إن لم يكن الدم متميزا فابقي أيام دورتك القديمة، وما تبقى بعد ذلك هو استحاضة. صلي وصومي. الله بارك فيك. أخونا نجم من ألمانيا يقول إنه يصلي صلاة التراويح خلف إمام تركي ويستعجل هذا الإمام في القراءة. طب صلي معهم جزاك الله خيرا. إقامة هذه الشعيرة نعمة. إن كان بجوارك مسجد آخر يقرأ قراءة متأنية مرتلة هادئة، اذهب إليه يا أخي جزاك الله خير. واليوم أصبحت وسائل النقل متاحة، تستطيع أن تحرك سيارتك تمشي 5 كيلو في 5 دقائق، وتذهب إلى مسجد يصلي فيه جماعة يقرؤون. إذا لم تجد إلا هذا المسجد صلي فيه صلاة التراويح. بارك الله فيك. يقول ما حكم الرجل الذي يصوم ولا يصلي؟ أنا في أول الحلقة تحدثت عن هذا الجانب، لكني أقول يا إخواني، العهد الذي بيننا بين الله وبين خلقه، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته، العقد والعهد الذي بيننا وبين الله وبين رسوله هي الصلاة، هي الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وذكرت التفصيل في هذا. لكن على أي حال أنا أرجو أن من يصوم اجعلوا الطريق لدلالته إلى الله من خلال صيامه، يعني حاولوا أن تنصحوا نصيحة، تقول ما شاء الله أنت تصوم وتترك الطعام والشراب من أجل رضا ربك، بقي عليك الصلاة، وهكذا لعل الله أن يهديه، يعني هداية تجدون فيها بإذن الله تعالى أن تكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. وسؤاله الثالث يقول: موقف الإسلام من الموسيقى، يعني الموسيقى ما هي؟ هي علاج الأرواح؟ لا، نحن علاج الأرواح عندنا القرآن الكريم، أن تستمع إلى كلام ربك يغذي روحك ووجدانك وضميرك وحياتك ويؤنسك، وتجد بعده من الإنشراح والراحة الشيء العظيم. الموسيقى لا تستطيع أن تفعل ذلك إطلاقا. أختنا الكريمة أم هاجر من هولندا يقول: هل لي أن أزكي من المال الذي كنت قد أعددته للحج؟ نعم، إذا لم يكن عندك إلا هذا المال زكي منه، وبعد ذلك إن شاء الله عوضيه لكي تعيدي هذا المال، مال الحج إن شاء الله. وتتحدث عن زوجها ونحن لا نملك إلا أن نقول: اللهم سخر كل زوج عاص قاس لزوجته أن يكرمها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني كأنه يقول أنا قدوتكم. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في تعامله مع أهله سمحا سهلا لينا لطيفا، إلى درجة أن يحرم على نفسه الحلال ابتغاء مرضات أزواجه من شدة ما كان يحسن في تعامله معهم. أما هذا القاسي العنيف الذي يدخل على زوجته صارخا ويخرج ضاربا ويعود شاتما، هذا إنسان عليه أن يراجع نفسه وأن يتقي الله عز وجل. أخي أبو الجود يقول: أنا أخذت عقار استثماري من البنك. طيب اسمعني يا أخي الكريم، أنت أخذت عقار استثماري من البنك، بارك الله لك فيه، وتدفع من راتبك جزءا للبنك، توكلنا على الله، يبقى بعد ذلك ما سيأتيك من بقية راتبك وما يأتيك من الإيجارات وما يأتيك من الدخول الأخرى، أنت تصبها في حساب واحد معروف إن شاء الله في 3 حسابات. إذا جاء في يوم الزكاة الذي سأفترض أن يكون يوم 1 رمضان أو 10 رمضان أو 15 رمضان أو 1 محرم، اليوم الذي اخترته أنت ليكون يوم الزكاة، انظر ماذا عندك من مال هو موجود عندك في الصندوق، زكه أطلع منه 2.5%، وهذا خير لك، يضبط لك عملك ويضبط لك زكاتك، بارك الله فيك. نعم. طيب أحبابي وإخوتي، بلغوني أن الوقت انتهى. أحبابي وإخوتي، إلى أن ألتقي بكم غدا، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله إياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واجعلنا من عبادك الأخيار، وثبتنا على الحق ما حيينا، واصرف عنا السوء وأهل السوء، احفظنا بحفظك واحمنا بحمايتك، وتولنا برعايتك والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.